إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا عما يتعلق بحديث سفيان بن عبد الله حين قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وذكرنا المسائل أو بعض الفضائل المتعلقة في حق من صبر نفسه على الاستقامة وكان من المستقيمين لدين الله وعلى شرع الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة. الذي يريد أن يتحصل على شيء من الكرامات بحيث يمتاز بين الناس بشيء من الخيرية فليتحصل على هذا الباب. لا توجد كرامة أعظم من أن تستقيم على دين الله، كرامة وأمر عظيم وأمر عجيب أن الرجل يلازم دين الله جل وعلا دائما وأبدا في ليله وفي نهاره في صغره إلى يتوفاه الله جل وعلا. ثم بينا بعدما ذكرنا ما يتعلق بفضائلها وبتعاريف الاستقامة، ذكرنا بعض الأشياء التي يخطأ أو يخطئ الكثير من الناس في فهمها، أعني أي فهم هذه المسائل المتعلقة بالاستقامة. فمن تلكم الأخطاء ذكرنا أن من الناس من يظن أن الاستقامة إنما هو خاص لفئة من البشر، خاص لفئة من الشباب أو من طلبة العلم أو من رواد المساجد، هؤلاء ممن عليهم الاستقامة. وأما من عداهم ممن انشغل بدنيا أو اشتغل بتجارة أو كان من العوام فهذا لا يلزم، وهذا خطأ. فإن النصوص الشرعية قد أعمت: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فالجميع علي أن يستقيم على دين الله جل وعلا. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها الناس مما ذكر أن بعضهم يظن أن الاستقامة إنما تكون في القلب، إنما تكون في القلب دون الجوارح. وقلنا هذا أيضا خطأ، فإن من أراد أن يستقيم فعليه أن يستقيم قلبا وقالبا، ظهرا وباطنا. يستقيم القلب، يستقيم البصر، يستقيم الأذن، تستقيم البطن، تستقيم جميع الأعضاء، ينبغي عليها أن تستقيم على دين الله جل وعلا. والخطأ الثالث الذي قد نبهنا عليه، وهو أن بعض الناس ممن حباهم الله أو أعطاهم الله هذه النعمة وجعلهم من المستقيمين، البعض يظن أن هذه النعمة ستكون في صدره وستكون في قلبه وأنه سيكون من أهلها حتى تقوم الساعة، وهذا خطأ. وبينا عباد الله أن الاستقامة حالها كحال أي نعمة، أي نعمة ربنا جل وعلا ينعم على العباد ببعض النعم، فما هي إلا فترة من الزمن إلا وربنا عز وجل ونزع هذه النعمة من أهلها. وهكذا الاستقامة، رب رجل يتمتع بهذه النعمة، يقبل على الخير، يقبل على دين الله، يقبل على الطاعات وعلى العلم والعبادة، لكن ما هي فترة؟ إذا أراد ربنا ذلك وقضى حكمته فإن الله قد ينزع هذه النعمة من صدر هؤلاء فيصبحون بلا عبادة ولا علم. ولهذا كان من أمر السلف رحمهم الله تعالى قديما وحديثا أنهم يكثرون من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كان الأوائل عندهم من العبادات الشيء العظيم، الشيء الكثير المذهل، من قيام، من صيام، من ذكر، من عبادة، من تضرع لله جل وعلا، عندهم من العبادات الشيء الكثير، لكن مع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم من أن تنزع منهم هذه النعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وبقوله عز وجل أيضا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ولهذا فإن من تأمل في أحوال الصالحين ومن تأمل في أحوال المصلحين، بما أن الله عز وجل قد أعطاهم هذه النعمة، إلا أنهم أيضا كانوا يخشون أن تسلب هذه النعمة منهم، بل بلغ الأمر إلى الأنبياء، الأنبياء الذين هم سفراء الله جل وعلا. طائفة من البشر اختارهم الله من هذه البشرية فاجتباهم لدينه وأيدهم بوحيه وأعطاهم من الكرامات والآيات، ومع ذلك هم على هذا المستوى من الوجاهة أمام الله، إلا أنهم كانوا أيضا يخشون على أنفسهم من الضلال، يخشون على أنفسهم من الانحراف. فهذا مثل إبراهيم عليه السلام. ومن تأمل في إبراهيم هذا العبد الصالح وهذا النبي الصالح لعلم كم هي المآثر وكم هي الفضائل التي امتاز بها هذا النبي. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى قبلة الموحدين، إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل أهله في بطن واد ليس فيه أنيس ولا جليس، إبراهيم عليه السلام هو الذي أراد أن يضحي وأن يذبح ابنه قربانا لله جل وعلا، إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام بيده، إبراهيم عليه السلام هو الذي هجر أباه وهجر قومه، إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع راية الولاء والبراء، إبراهيم عليه السلام. كم هي الفضائل، كم هي المناقب التي أعطاها الله جل وعلا لهذا العبد الصالح. فما هي النتيجة؟ هل اغتر بأعماله؟ هل اتكل بعبادته؟ هل ضمن نفسه أمام ربه بأنه من أهل الجنان؟ بل كان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من الضلال والانحراف. فكان من دعائه أنه كان يقول ربي جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، خوف من ماذا؟ خوف من الشرك، خوف من الكفر. إبراهيم عليه السلام الذي فعل وفعل وصنع، ومع ذلك يخشى أن يأتي عليه زمان أو حال أنه يخر ساجد للأصنام. من هذا يظن؟ لكن هكذا كان الصالحون يخشون على أنفسهم بل على أهليهم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام وهو على هذا الخوف وعلى هذا الفزع والهلع والوجع من الضلال والانحراف، فكيف بأحوالنا نحن عباد الله؟ فنحن من باب أولى وأولى وأولى أن نخشى على أنفسنا من أن نضل بعد إذ هدانا الله. وهكذا الحال عباد الله حتى عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أعطاه الله من المناقب ما لم يعطي أحدا من خلقه من قبله، هو عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود، المقام المحمود، الشافع المشفع صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك كله ما علمنا عن رسول الله أنا اغتر أو اتكل على أعماله أو ضمن أن يدخل الجنة من أول أبوابها، بل كان يخشى على نفسه. وكان من دعائه كان يسأل ربه عز وجل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يسأل الثبات على ماذا؟ على هذا الدين. وجاء أيضا في السنن من حديث أم سلمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، انظر عباد الله، تأملوا إلى هذه الكلمات. من يدعو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بماذا؟ بهذه الكلمات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخشى نبينا عليه الصلاة والسلام من قلبه من الزيغ من الضلال من أن ينحرف عن هذا الدين، فأسأل ربه جل وعلا في قيامه في سجوده وكان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما اغتر بأعماله صلاة ربي وسلامه عليه. إذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بأحوال نحن عباد الله؟ وعلى هذا تربى السلف. السلف رحمهم الله تعالى من نظر إلى تراجمهم ومن قرأ في حياتهم لا يعلم أنهم قد قضعوا الشوط الطويل في العبادات والإنابة لله جل وعلا، ومع هذا الشوط ومع هذا القرب من الله جل وعلا إلا أنهم أيضا كانوا يخشون على أنفسهم من الضلال ومن سبل الهواية من غواية. فقد جاء في البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب الرسول كلهم يخشى النفاق على نفسه. سبحان الله، أصحاب رسول الله. يقول ابن أبي مليكة: أدركت أي عاصرت وعاشرت 30 رجلا من أصحاب الرسول، ليسوا من هذه الأمة، ممن قد تأخر، ممن ظهر في هذه الأزمان الغادرة، وإنما أدرك أناس ممن تربوا على يد الرسول، بل ممن رضي ربنا عنهم، ومع هذا كله كانوا يخشون على أنفسهم من ماذا؟ من النفاق. كلهم يخشى النفاق على نفسه. هذا الصحابي عبد الله. ونحن لو وازنا أو قارنا أنفسنا بالصحابة لكنا لا شيء، ومع ذلك في قلوبنا من الطمأنينة ومن الأمر من الأمن من مكر الله، وأن الواحد منا من الآن يظن أنه سيبقى على هذا الخير حتى تقوم الساعة. وهؤلاء الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر يكفيك اسمه، متى ما ذكر عمر حوت هذه الكلمة على الفضائل والمناقب، بل إن الله بل إن نبينا قد شهد له بالجنة في حياته. ومع ذلك كان عمر مع هذا كله يأتي عند حذيفة صاحب السر ويناشده بالله: أنشدك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله من المنافقين؟ عمر ومع ذلك يحلف هذا الصحابي أن يخبره: هل نبينا ذكرك أني من المنافقين؟ سبحان الله، ما اغتر وما اتكل وما كان على حسن نية أو على غرور بالله جل وعلا، بل كانوا على هذا المنوال. كلما زادوا في العبادة وفي العبودية كلما زاد الخوف من الضلال ومن الانحراف. وعلى هذا يا عبد الله من تتبع إلى أحوال السلف يرى ذلك. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. سفيان الثوري الذي بلغ من العبادة وبلغ من العلم مبلغا، ومع ذلك يخشى أن الله يزيغ قلبه عند الممات: إني أخاف أن أسلب الإيمان من القلب. وهكذا عباد الله، وكيف للأحد وكيف الواحد منا لا يخشى من الضلال وهو يسمع بمثل هذه الأحاديث؟ كما جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. رجل يعمل ويعمل ويعمل بالصلاح والخير والصلاة والإنابة، لكنه تأتيه المنية، وقبل أن تأتي المنية يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها والعياذ بالله. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل زمانا طويلا بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل، كما في مسلم، زمانا طويلا بعمل أهل الجنة، يعمل السنوات، ما هي؟ ليست ساعات وليست أيام أو أشهر، بل سنوات طوال، ربما عمره قد فلي في طاعة الله جل وعلا، لكن يختم له بماذا؟ أنه يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. ولهذا كان السلف يقول ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. نعم ما كان السلف يخشون على أنفسهم بمثل ما يخشونه بما قدر الله عز وجل عليهم في هذه الدنيا. ما يدرون أيختم عليهم بخير أو لهم بخير أم أنهم يسلب الإيمان من بين أظهرهم. ولهذا كل عباد الله ينبغي العبد المسلم كلما رأى من نفسه خير، رأى من نفسه الصلاح والتقوى والقرب والعبادة من ربي جل وعلا، عليك أن لا تغتر وأن لا تتكل على هذا الأمر، بل عليك أن تخشى على نفسك وأنك تكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. بل ثبت في مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه إذا أراد أن يسافر كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن سوء المنظر ومن سوء المنقلب ومن كآبة المنظر في المال والأهل والولد، وأعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا استعاذة، هذه استعاذة كان النبي يستعيذها في كل سفره. يستعيذ بالله من ماذا؟ قال: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. قال العلماء معنى هذا الحديث الاستعاذة من الحور بعد الكور أي الاستعاذة من الرجوع من الكمال إلى النقص. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عندهم الكمال ما أعطاه الله جل وعلا، ومع ذلك نبينا كان يخشى على نفسه أن هذا الكمال وأن هذا التمام يصاب بشيء من النقص من الفتور من التقهقر، فيستعيذ بالله من ذلك: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. فإذا كان نبينا يخشى على نفسه من أنه يقصر أو ينقص أو يفتر عن دين الله جل وعلا، فكيف بأحوال نحن عباد الله؟ ومن تأمل في أحوال كثير من الناس ممن أعطاهم الله شيء من دين الله، ذاك أعطاه إسلام وذاك أعطاه إيمان أو آخر أعطاه إحسان، أو ربنا أعطى البعض التمسك بهذا الدين التمسك الصحيح، لكن نرى أن هؤلاء كلما ازدادوا التمسك بدين الله كلما ازداد الغرور وماذا والأمان والتمني على الله جل وعلا. فعن عباد الله أن الواحد منا يتذكر مثل هذه المسائل وينظر في واقع الناس كم وكم يا عباد الله من أناس قد عرفناهم أو من أناس قد سمعنا عن أحوالهم. بالأمس كان أناس من أهل القبلة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ بهم في هذه الأيام قد ارتدوا على أعقابهم فأصبحوا من أهل الكفار فأصبحوا يهودا أو نصارى. وكم من أناس كانوا بالأمس من رواد المساجد من أصحاب حلق العلم حلق الذكر، لكن ما هي أيام إلا وانتكسوا على رؤوسهم وتقهقروا القهقرة فأصبحوا من أهل المجون والفجور والفسوق. بل كم من هناك لربما جلسوا مع العلماء بل وتمتعوا وتقلبوا في ظل السنة، لكن ما هي إلا فتن تتكالب على هؤلاء فزحزحتهم عن هذا الخير فأصبح من أهل البدع والضلال والانحراف. ولهذا ولغيره يا عبد الله، فإذا علمنا ذلك علمنا أن الواحد منا لا يأمن من مكر الله، وأن الواحد منا يعلم أن هذا الخير ما هي إلا نعمة قد تسلب منك يا عبد الله متى ما أراد ربنا ذلك. لكن اعلم يا عبد الله أن سلب هذه النعمة إنما ينزعها ربنا ويرفعها ربنا عنا بأسباب وبأشياء، إذا فعلناها كان ذلك إيذان وعلامة على سلب هذه النعمة. ولهذا كان ينبغي على كل واحد منا أن يتعرف ما هي الطرق وما هي السبل وما هي الأبواب التي تجعلك تضل عن هذا الخير أو أن تنحرف عن هذا الصراط المستقيم. وقد كان هذا من أمر السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا عبد الله أنت الآن ربما في خوف أو أنت في وجل من أن تنزع هذا الخير، اليوم في صلاة ثم في الغد تكون من تارك الصلاة، أنت اليوم من أهل الإسلام غدا قد تكون من الكفار، قد شخص يوارده مثل هذه الأفكار وحق له أن توارده وتراوده، لكن كيف تعرف يا عبد الله، كيف تعرف أن هذا الشيء قد يجرك إلى الضلال والانحراف؟ هناك علامات وهناك طرق وهناك أبواب ينبغي التعرف عليها. ولهذا يقول حذيفة كما في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة من فطنته ومن فقهه كان يسأل عن الشر، ليس حبا في الشر حاشا من ذلك، لكن يسأل عن الشر ليكون على حذر ويكون على وقاية ويكون على حرص من الابتعاد منه. ورحم الله الشاعر حين قال: سألت عن الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه. وهؤلاء الذين قد ضلوا عن سبيل الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم، ما انحرفوا إلا لما طرقوا أبواب ووقفوا على سبل وهم بجهلهم ما فطنوا أن هذا السبيل وأن هذا الباب يجرهم إلى الضلال والانحراف. ولهذا فينبغي المسلم الحصيف النجيب أنه كما يسأل عن خير يسأل أيضا عن أبواب الشر، ما هي السبل التي تؤدي إلى الضلال، ما هي الطرق التي تؤدي إلى الانحراف، تسأل عنها لا حبا فيها لكن حتى تكون على حذر وتكون عن بينة، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإن شاء الله إذا يسر الله في مقامات أخرى نذكر شيئا من بعض الطرق ومن بعض السبل التي تجعل العباد ينحرفون عن هذا الصراط وعن هذا المنهاج. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.